الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
الترقب سيد الموقف، وإسرائيل هجوم حزب الله قد يكون الأوسع منذ 2006. واشنطن بوست: استهداف إسرائيل شبه اليومي للبنان دفع نحو 100,000 إلى النزوح. الخطيب: نحن الذين نطالب بتطبيق 1701 من قبل الطرفين. جعجع: لا حقيقة كاملة بعد 4 أشهر على اغتيال باسكال سليمان وعلى وزيري العدل والخارجية استرداد المطلوبين من سوريا. تجدد: نرفض إقحام لبنان دون سواه في حرب الآخرين على أرضه. ومخزوم من دار الفتوى: نأمل تطبيق 1701. اختيار السنوار بين الانفراج والانفجار وتأثير الرعب من الأوضاع الأمنية على اللبنانيين في تقريرين خاصين. هاريس تدرس فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. رد إيران وحزب الله على اغتيال إسماعيل هنيه وفؤاد شكر آتيان على ما يؤكد المسؤولون في طهران وفي الحزب وحتى إشعار آخر. الردان يدرسان حتى لا يجران إلى حرب شاملة، على أن يكونا محددين تجنبا لرد فعل إسرائيلي واسع وتحت عناوين شتى، منها الصبر استراتيجي والذبح بالقطنة واللعب على الأعصاب وعدم التمرير للعدو أي تجاوز للقواعد مهما كلف الأمر. في الداخل وعلى وقع المناشدات الدولية لالتزام القرارات الدولية، تعلن الحكومة التزام لبنان بالقرار 1701 وتجهد لاستكمال الاستعدادات في مواجهة الأسوأ بما يتوافر من إمكانات.
في الجنوب، أغارت مسيرة إسرائيلية منذ قليل على سيارة على طريق يارين الجبين، ما أدى إلى جرح 3 أشخاص، حال أحدهم خطيرة. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار في الواحدة من بعد منتصف الليل على أطراف المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية. كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 3:15 من بعد منتصف الليل الفائت غارة عنيفة على بلدة الدوير، مستهدفا منزلا غير مأهول يعود للمواطن أبو مالك عبد حسن رمال في حي ريشوم ودمره بالكامل. وحضرت فرق الإسعاف حيث لم يفد عن وقوع إصابات، كما تسببت الغارة بتحطم عشرات المنازل وألواح الطاقة الشمسية في محيط المنزل المستهدف. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر بنى تحتية لحزب الله في مناطق بنت جبيل ومجد الزون والدوير.
في غضون ذلك، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي صباحا صورا لتغريدات لبنانية تطالب بوقف الحرب بين إسرائيل ولبنان، وكتب باختصار: الشعب اللبناني ما بده حرب ومغامرات نصر الله وحزب إيران بلبنان. واليوم أكد إحصاء لواشنطن بوست أن استهداف إسرائيل شبه اليومي للبنان دفع نحو 100,000 شخص إلى النزوح من مناطق حدودية. من ناحيتها، ذكرت صحيفة ديعوت أحرونوت أن هجوم حزب الله قد يستمر ساعات حتى أيام معدودة، وأن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا. فيما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن التقييم الأخير في تل أبيب هو أن حزب الله سيحاول ضرب أهداف عسكرية تقع إلى الجنوب من حيفا. وأشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن الحزب قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف قد تقع إلى الجنوب من حيفا، متوقعة أن يكون هجوم حزب الله الأوسع منذ انتهاء الحرب في 2006.
إلى ذلك، طلب رئيس بلدية حيفا من سكان المدينة تخزين مياه وطعام لأسبوع على الأقل في الملاجئ والأماكن المحصنة، تحسبا من سقوط آلاف الصواريخ على المدينة من حزب الله.
وقد مددت إير فرانس وترانسافيا تعليق رحلاتها من بيروت وإليها حتى 11 من آب.
ما هو تأثير الرعب من الأوضاع الأمنية وخرق جدار الصوت على اللبنانيين؟ إستيل صهيون.
عين على الحدث.
أطفال يرتعبون ويحتمون بأهلهم ويتأثرون لساعات وساعات. شباب وأهل يحاولون إخفاء خوفهم وقلقهم، ولسيما أن كثرا منهم يعود إلى أذهانهم مشهد انفجار مرفأ بيروت لا إراديا. كبار في السن ومرضى تضيف الوهلات هما عليهم أكبر من ألامهم وأوجاعهم. إنه الشعب اللبناني خزان المشاكل الذي يحاول اليوم التأقلم مع أصوات جدار الصوت واحتمالية الحرب في كل لحظة. الشعب الذي لم ينس انفجار المرفأ وقبله سلسلة الانفجارات وحرب تموز وما سبقها. تروما لا تنتهي، يعمل الراشد على تخطيها والتصالح معها، ولكنها تتخزن لدى الأطفال وستظهر مستقبلا، بحسب الاستشارية في علم النفس العلاجي الدكتورة ريما بالجيني التي شرحت للبنان الحر التداعيات.
هون بنكون عم نحكي عن شيء اسمه تروما. ليش؟ لانه الولد عم يعمل شوك على صوت معين، واكيد هون بأكد انه الاهل كمان بيكونوا عم ينأذوا، اللي هو شيء طبيعي. اليوم الولد عم يتلقى شيء مش فهمان شو هو، عم يبقى الصوت بعد فتره اكيد رح يكون تخزنهم باللاوعي عنده او بالوعي، وبتصير حيلا صوت فيها تكون اذا طبشت باب تشبه هذا الصوت فيها ترجع تنقز هذا المحل اللي هو خزنوا فيه، وساعتها ببلشوا مشاكل والاضطرابات. بالمبدا كل أولاد إذا ما عرفنا اشتغلنا عليهم تيظهرون وفسرنا لهم شو هني رح يقطعوا فيهم أكيد بدرجات. الأهل بدهم يعطوا يستدركوا هن الأمر اللي هو أصعب شيء عم بطلبوا منهم، إن هن كمان يقدروا يشتغلوا على القلق، لأنه الأولاد كتير بيشربوا قلقنا نحن قبل ما يكون في هن كبير بمحلات معينة، ما بيدركوا طبيعة الأشياء، بس من وراء نحن ردات فعلنا بحسوا إنه في خطر كبير، وبراس الولد بيشوفوا أكبر من ما هو حسب ردة فعل الأهل. مش هيك أول شيء لازم نعمله الأهل يتعاملوا مع هذا الموضوع ويكونوا دقيقين، ما يخلوا حالهم هني كل الوقت الآمين، بتصير حيلا شغلة بتخليهم بتوترهم زيادة. من هالمنطلق مين بيكونوا جاهزين أن يفسروا بطريقة كتير موضوعية ومنطقية، الولد بيروق بيتصالح مع هيدا الصوت إلى حد ما، وبيقدر ساعته بس يصير مرة تانية يقدر هو وبيراسه أنه أوكي فهم هيدا الشيء من وين جاي، وبالمبدأ ما بتعمل له أزمة.
بالجنة شددت على وجوب معالجة الأهل صدامات الماضي لديهم والانتباه على وضعهم النفسي والتصالح مع القلق لتخطي المشاكل ومساعدة أبنائهم. ولكن في الحقيقة هل نستحق فعلا أن ندفع هذا الثمن، ضريبة هويتنا اللبنانية؟
في المواقف، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال: إسرائيل هي من تبادر إلى العدوان والمقاومة في مقام الدفاع، ونحن الذين نطالب بتطبيق 1701 من قبل الطرفين. وعما إذا كان قد اتصل بالبطريرك لشد أواصر الوحدة حول المقاومة؟ قال الخطيب:
نحن من جهتنا ندعو إلى هذا الموقف وأن نتلاقى معا على كلمة سواء في مواجهة العدو الإسرائيلي. إذا كان السياسيون منقسمون فينبغي على المؤسسات الدينية أن تكون موحدة في هذا المجال، لأنه مفترض أن المؤسسات الدينية والقيادات الروحية أن ليس لها مصالح خاصة، وإنما مصلحتها هي المصلحة الوطنية وحفظ لبنان وحفظ المصالح اللبنانية. لسنا ساعين لا إلى الحرب ولا إلى القتال مع العدو الإسرائيلي. كان الجو هادئ، كان الإسرائيلي هو الذي يمارس اعتداءاته ويخرق 1701 الآن الذي أصبح الكثيرون يتمسكون بال 1701 ويطالبون به، ولكن حينما كان الخرق الإسرائيلي على 1701 لم نسمع صوتا. نحن الذين نطالب بال 1701 وتطبيق 1701 من الطرفين، أما المطلوب من الجهة المعتدى عليها وهو لبنان أن يطبق 1701 والإسرائيلي أن يخرق 1701 ويمارس عدوانه على لبنان، هذا غير منطقي.
في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الأشغال علي حميي، وطلع منه على الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة وأجهزتها لتأمين استمرار العمل في المرافق العامة، لسيما المطار والمرافق البحرية والبرية. وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية وشؤون تشريعية خلال استقباله عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور.
في السرايا واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته في إطار مراجعة جهوزية الوزارات والإدارات والمؤسسات في حال حصول أي طارئ، وأبلغ وفدا من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب. في المقابل شددت نقابة مستوردي المواد الغذائية وفي حال حصول الحرب على أن أهم شيء هو عدم إغلاق المرفأ أو حصول حظر لكي لا يؤثر ذلك على الحركة اللوجستية. وقال بحصلي حاليا من ناحية التموين الغذائي لا مشكلة لدينا، مشددا على عدم السماح لأحد برفع الأسعار. وقال نحن نعمل كنقابة وتجار لتوزيع البضائع في كل المناطق كي تكون بضائعنا موزعة في حال حصول حرب لا سمح الله.
واستقبل ميقاتي أنا إبراز الحاج الذي طالب الحكومة أن تستعيد دورها وقرارها في السياسة الخارجية والدفاعية، وقال من دون شك هناك حاجة ماسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وأثار الحاج مع ميقاتي مواضيع إنمائية تخص قضاء المتن، لاسيما موضوع استكمال مشروع المتن السريع وصلت العطشان عين علاء، ناقلا عنه تأكيده أن هذه الوصلة سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى ضمن الهبة السعودية للبنان، أما الثانية فستستكمل لاحقا. وكنا تابعنا هذا الملف مع دولته منذ أكثر من سنتين، وكان الشح المالي هو العائق أمام استكمال هذا الملف. وهناك دراسة في مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة لاستكمال هذا الموضوع، كما قال النائب الحاج الذي أضاف نبشر أهالي المتن بأن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها قريبا. كذلك أثرت معه أيضا موضوع التعويضات عن الأضرار للمواطنين الذين أحرقت متاجرهم في أثناء التظاهرات الأخيرة في منطقة عوكر، ونحن نتابع هذا الملف وقد وعدني خيرا بهذا الموضوع.
لفت وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أن الحكومة تعاني الأمرين منذ 3 أعوام لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجار الأزمات أو عصابات الأزمات الذين يستغلون حاجة الناس في خلال الانهيارات التي ضربت البلاد وتوالت عليها بشكل مخيف. ورأى أن الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي هو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان الذي يستورد أكثر من 90% من حاجاته ولا يغطي إنتاجه منها سوى 10% أو إنتاجه منها سوى 10%، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد تعمل في حال طوارئ منذ 3 أعوام لتطمئن الناس إلى الأمن الغذائي. وقال إن نقابات طمأنته أيضا بأن السلع الغذائية والمواد الأولية تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وثمة شحنات آتية إلى مرفأ بيروت تصل في الأسابيع الآتية تكفي لشهرين إضافيين، أي أنه لدينا مواد غذائية واستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر مقبلة.
مخزومي من دار الفتوى، الحرب لن توصلنا إلى أي مكان. ريشار حرفوش.
شدد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي على أهمية تطبيق القرار 1701، معتبرا بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رفضه الإبادة التي تحصل في فلسطين والجنوب اللبناني.
سؤالي أنا اللي بس لا يلي أخذين البلد للحرب، مين ربح ومين خسر؟ أي وقت نروح للحرب كلنا خسرانين، كلنا نعرف إنه جنوبنا في فوق 120,000 لبناني اليوم تهجر من بيته، مليارات الدولارات من أراضي انحرقت، من بيوت اتدمرت، من اقتصاد انضرب. السؤال مين عم يربح من هالحرب؟
وطالب مخزومي بانتخاب رئيس جديد للبلاد مؤكدا ألا مبرر لتأجيلها.
اليوم ربط كل هالمواضيع بغزة، هذا هو قرار لحزب الله فقط، مش قرار للنواب المنتخبين. والبرهان أنت بتعرف نحن بالمعارضة عملنا مبادرة واجتمعنا فوق 90 نائب بمجلس النواب حتى بلش هذا الموضوع، ورح نكفي الموضوع لأنه تم التأجيل الاجتماع مع ثنائي الشيعي، بس بالنتيجة تم التأجيل ما تم الإلغاء، ونحن بعدنا عم نتابع. بس هلا إجت طبعا الأوضاع اللي صارت، الاختيارات اللي صارت بالضاحية واللي صارت بالطهران أجرت، لأنه صفر همنا الأهم اليوم إنه وقف الحرب قبل ما نعمل أي شيء تاني.
من دار الفتوى عائشة بكار، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
كتلة تجدد أعلنت أنه على وقع المخاطر الجمة التي تنبئ بتعرض لبنان لخطر توسع الحرب والقتل والدمار، والتي لطالما حذرنا منها باسم أغلبية وازنة من اللبنانيين، نرفض إقحام لبنان دون سواه في حرب الآخرين على أرضه. وأكدت الكتلة أن لبنان ليس في حاجة إلى شهادة حسن سلوك في دعمه المستمر لقضية الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله الذي قال فيه أن إيران وسوريا غير ملزمتين بالمشاركة في الحرب أتى ليكشف بوضوح أن لبنان يستعمل وحيدا بدم أبنائه وأرزاقهم ولقمة عيشهم كورقة تفاوضية، في حين يقع عليه وحيدا أيضا عبء دفع الضريبة الأغلى. وسألت كيف يقبل أصحاب معادلة وحدة الساحات أن يكون لبنان وحده ساحة للصراع، في حين يستعمله الآخرون كورقة لتعزيز نفوذهم الإقليمي. أليس ذلك نسفا للمصلحة الوطنية اللبنانية وتبعية عمياء لمشروع الممانعة الذي لا يمت بصلة إلى لبنان الوطن والدولة السيدة المستقلة؟
وأضاف بيان كتلة تجدد: نستغرب وندين المواقف المخجلة التي تصدر عن الحكومة، إن كان على لسان رئيسها أو وزير خارجيتها أو غيرهما من الوزراء الذين باتوا للأسف يلعبون دور الناطق الرسمي بحزب الله بدل أن يمثلوا مصالح لبنان العليا وشعبه. ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الاستقالة الطوعية من الدور والمسؤولية والواجب الوطني.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن 4 أشهر مرت على اغتيال منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، والحقيقة لم تظهر كاملة بعد.
وقال جعجع: صحيح أن هناك 5 موقوفين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، لكن يبقى أن رئيس العصابة زكريا ظافر قاسم وأحد العناصر الأساسيين فراس رياض ميمو ما زالا في قبضة السلطات السورية وترفض تسليمهما للسلطات اللبنانية. وأضاف السؤال لوزيري العدل والخارجية: لماذا ترفض السلطات السورية تسليم زكريا وميمو المطلوبين في جريمة اغتيال المواطن اللبناني باسكال سليمان، وهما موقوفان في السجون السورية من جهة ومطلوبان من قبل السلطات القضائية اللبنانية من جهة ثانية، ويشكل توقيفهما المدخل لكشف خلفيات الاغتيال والجهات التي تقف خلف هذا الاغتيال من جهة ثالثة؟ وشدد على أن أضعف الإيمان أن يبادر وزيرا العدل والخارجية مع الإدارات القضائية والأمنية المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة مع الحكومة السورية لاسترداد هذين المطلوبين، ونحن في الانتظار.
وفي معراب التقى جعجع رئيس بلدية الحدث جورج عون في حضور عضو التكتل الجمهورية القوية بيير بوعاصي ومستشار رئيس القوات لشؤون الداخلية جوزيف أبو جودي ومنسق القوات في منطقة بعبدة جورج مزهر. وبحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، ووضع عون رئيس القوات في أجواء اللقاء الاستثنائي والضروري الذي كان يعتزم عقده في مبنى البلدية الأربعاء في 31 من تموز المنصرم للتباحث في موضوع التبدل الديموغرافي في المنطقة، والذي ألغاه بسبب التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد.
بعد استقالته من التيار خفايا اجتماع أبي رمية مع أهالي إهمج. عبد متى:
علمت إذاعة لبنان الحر من مصادر مطلعة شاركت في اللقاء الذي جمع النائب سمو أبي رمية مع عدد كبير من أهالي بلدة إهمج لا سيما من المنتسبين إلى التيار الوطني الحر، أن هذا الاجتماع والذي فضل أبي رمية أن يبقى بعيدا من وسائل الإعلام جاء بناء لطلب الأهالي الذين أرادوا أن يسمعوا من أبي رمية الأسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة. وأشارت المصادر إلى أن أبي رمية أطلع الحاضرين على مسيرته النضالية داخل التيار والاختلاف بالرأي منذ مدة طويلة بينه وبين رئيس الحزب الذي يتخذ القرارات بمفرده والتي لا تعبر عن مبادئ والتزام التيار الوطني الحر، وقال: كأننا أصبحنا في تيار رئاسي القرار فيه وحده لرئيسه. وأكد أبي رمية للحاضرين وبحسب المصادر أن باسيل ألغى معالم الديمقراطية في قلب النظام الداخلي للتيار محاولا إقصاء الصقور في التيار. وأعطى أبي رمية مثالا كيف أن باسيل رفض توزير النائب إبراهيم كان عام بعد أن كان مطروحا كوزير للعدل من قبل كل الفئات اللبنانية. وأشار أبي نمية للحاضرين إلى أن باسيل خرج عن مبادئ التيار في تحالفاته السياسية المتقلبة حسب أهوائه ومصالحه. وأشار أبي رمية للحاضرين إلى أن باسيل خرج عن مبادئ التيار في تحالفاته السياسية المتقلبة حسب أهوائه ومصالحه، مؤكدا أن هذا التصرف ليس من مبادئ التيار. وعلم أن عددا كبيرا من الحاضرين المنتسبين للتيار وضعوا بطاقاتهم الحزبية في تصرف أبي رمية، وعندما سأله أحدهم أين نحن اليوم بعد استقالتك أجابه نحن التياريون الحقيقيون. وعلمت لبنان الحر أن الساعات المقبلة ستشهد استقالات ليس فقط للمنتسبين بل أيضا لمنسقي وأعضاء في هيئة مجلس قضاء جبيل. وأكدت المصادر أن هيئة قضاء جبيل أبقت اجتماعاتها مفتوحة، لا سيما أنه كان من المقرر أن يتم أمس التسليم والتسلم الرسمي بين الهيئة الجديدة والسابقة، إلا أن هذا لم يحصل وألغي حفل التسليم والتسلم. من إهمش كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
سأل النائب وضاح الصادق: إذا لم يفتح مجلس النواب أبوابه اليوم فمتى يفتحها؟ وقال عبر إكس: لبنان يمر بواحدة من أسوأ أزماته على شفير حرب، في ظل انهيار اقتصادي كامل وفراغ شبه تام في مؤسسات الدولة، وممثلو الشعب ممنوعون من مناقشة أزماته. أضاف الصادق: برلمانات العالم تجتمع 100 مرة في العام الواحد في أقل تقدير، فيما المعدل السنوي لاجتماع مجلسنا يقل عن 10 مرات، وذلك في الأحوال العادية وبوجود رئيس للجمهورية ومؤسسات مكتملة.
عقد وزير الأشغال علي حمي اجتماعا إداريا موسعا لمتابعة الاستعدادات لوضع التدابير المعدة ضمن خطة الطوارئ لدى الوزارة موضع التنفيذ في حال حصول أي طارئ، وللبحث في ملف الانهيارات والانزلاقات وملفات تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة آليات جرف الثلوج وغيرها. وشدد على ضرورة متابعة التدابير والاستعدادات الموصى باتخاذها في حال حصول أي طارئ ضمن ظروف الراهنة. وتناول حمية الإجراءات المتعلقة بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار للموسم المقبل، مؤكدا متابعة ملف معالجة الانهيارات والانزلاقات، ومشددا على ضرورة مواكبة تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض لضمان إنجازها بأقصى سرعة.
مع ترأس السنوار المختفي عن الأنظار، حركة حماس كيف سيدير المفاوضات ومن أين؟ الرئيس الجديد لحركة حماس بين ترحيب إيراني، عدم ممانعة أمريكية وتشدد إسرائيلي. السنوار رئيس أسير واختياره على حد السكين بين الانفراج والانفجار. مارسيل كرم العيلي.
تقرير خاص.
مسؤول حماس في قطاع غزة يحيى السنوار المختفي عن الأنظار يترأس اليوم من حيث هو المكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنيه في إيران، وعليه تساؤلات كثيرة بدأت تطرح حول مسار مفاوضات الهدنة. المحلل السياسي جورج شاهين انطلق في حديث لإذاعتنا من ترحيب إيران وعدم ممانعة واشنطن بانتخاب السنوار، ليخلص بالتالي إلى توصيف المشهد بأنه يقف على الحافة بين الانفراج والانفجار.
ذلك أن اختياره يمكن أن يفسر في الكثير من السيناريوهات بانتظار أن تتضح معالم الجهة التي اختارت السنوار. اليوم هناك نقاش إن كانت إيران قد اختارته أو قطر أو مصر. هناك موقف لافت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وإن لم يرحب أو يهنئ بانتخاب السنوار قال جملة مفيدة تقول: السنوار هو صاحب القرارات الصعبة، هو من يدير المفاوضات، هو صاحب القرار الأساسي اليوم. يعني عم بيرحب فيه وعم بيقول انتخاب السنوار هو أقصر الطرق للتفاهم مع حماس.
وإسرائيل التي تضع السنوار في صدارة المطلوب تصفيتهم، هل يمكن لها أن تجلس مع من تصفه بالإرهابي على طاولة المحادثات؟ والأهم، كيف سيفاوض السنوار ومن أين سيدير هذه المفاوضات ومكانه غير معروف؟ شاهين رأى أن السنوار هو رئيس أسير، وظروفه كما ظروف الحرب قد تتبدل في أي لحظة إذا ما نضجت التسوية السياسية.
كيف سيتم الاتصال اليوم مع السنوار؟ هل سيخرج؟ هل سيتم إخراجه من لائحة المطلوبين لدى الإسرائيليين والأمريكيين كإرهابي؟ إذا كان هناك توجه نحو السلم واتفاق وقف إطلاق نار والتوجه نحو عملية تبادل للأسرى باعتبارها خطوات لإنهاء هذه أطول الحروب العربية الإسرائيلية أو الفلسطينية الإسرائيلية، قد تتغير كل المعادلات ونرى السنوار على كل الفضائيات وفي الساحات السياسية.
فيما تتسارع حركة الوسطاء دفعا نحو اتفاق الهدنة، قد يكون اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس ورقة جديدة لتعطيل المحادثات، فهو يشكل رسالة تحد لإسرائيل، وهو المطلوب الأول لديها لمسؤوليته المباشرة عن إطلاق عملية طوفان الأقصى.
الأخبار الإقليمية والدولية مع سيمونة حتشيتي.
ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن كاملا هاريس تدرس فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل. ميدانيا اقتحمت قوات إسرائيلية قرى جنوب نابلس في الضفة، وقتل شخصان في قصف إسرائيلي على محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. واليوم اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال المسؤول الكبير في حماس نايلس خال الذي أفرج عنه في خلال صفقة شاليط. في الإجراءات قرر وزير الخارجية الإسرائيلي ياسر آل-كاتس إلغاء التمثيل الدبلوماسي لممثلي ناروج لدى السلطة الفلسطينية. ولفت كاتس إلى أن ناروج تحاول أن ترأس مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية. إنسانياً، أشارت منظمة اليونيسف إلى أن الأطفال في عدد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعاً قاسياً اليوم أكثر من أي وقت مضى، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 27 الأول. ولفتت إلى أن أي تصعيد في أعمال العنف في المنطقة سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تعرض حياة الأطفال للخطر، داعية جميع الجهات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بشكل عاجل وحماية المدنيين. في روسيا، أفادت وكالة تاس عن إجلاء أكثر من 3000 شخص من منطقة كارسك بعد التوغل الأوكراني. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن بلادها أحبطت محاولات أوكرانيا لاختراق أعمق في منطقة كارسك الروسية. وسط هذه الأجواء انقطعت خدمة يوتيوب عن آلاف المستخدمين في روسيا. إلى اليابان، حيث وصلت تسونامي إلى محافظة ميازاكي في جنوب غرب البلاد بعد زلزلين قويين قبالة جزيرة كيوشو. في بنغلاديش، أكد قائد الجيش تأييده الكامل لمحمد يونس كرئيس للحكومة المؤقتة. أخيراً، عثرت الاستخبارات النمساوية على مواد كيميائية في منزل مواطن يشتبه بتخطيطه لهجوم على حفل تايلور سويفت.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة رفعت العزي من مصلحة الأرصاد، تفضل.
الحالة العامة، طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام القادمة، مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية خاصة على الساحل وفوق الجبال، ولكن تتخطى المعدل بالبقعة. ملاحظة عن معدل درجات الحرارة بشهر آب ببيروت بين 25 و 33، بطرابلس من 23 ل 32، بزحلي من 18 ل 35. بالنسبة لليوم، الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل. بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل اليوم تتراوح ما بين 25 و 33، على الجبال من 21 ل 29، وبالداخل من 21 ل 38. بالنسبة للرياح، اتجاه جنوبي غربي بالنهار وجنوبي بالليل، سرعته من 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، والرطوبة على الساحل تتراوح ما بين 50% و 80%. أما البحر فمتوسط ارتفاع الموج، حرارة الماء 30 درجة. أخيرا، بالنسبة للضغط الجوي 1009 هكتو باسكال، ما يعادل 757 ملمتر زئبق.
شكرا لك رفعت. كان في جولة ظهيرة الترقب سيد الموقف وإسرائيل هجوم حزب الله قد يكون الأوسع منذ 2006. واشنطن بوست: استهداف إسرائيل شبه اليومي للبنان دفع نحو 100,000 إلى النزوح. الخطيب: نحن الذين نطالب بتطبيق 1701 من قبل الطرفين. جعجع: لا حقيقة كاملة بعد 4 أشهر على اغتيال باسكال سليمان، وعلى وزيري العدل والخارجية استرداد المطلوبين من سوريا. تجدد: نرفض إقحام لبنان دون سوى في حرب الآخرين على أرضه، ومخزوم من دار الفتوى نأمن تطبيق 1701. اختيار السنوار بين الانفراج والانفجار وتأثير الرعب من الأوضاع الأمنية على اللبنانيين في تقريرين خاصين. هاريس تدرس فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً مارك بيطار. وقبل أن نختم، نداء إنساني ملح: مطلوب دم أو نيجاتيف للمريض جوش فضول في مستشفى سيدة لبنان جوني للتبرع. الاتصال على الرقم 71 30 60 01.